بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حرمة الطيب، وقد ذكرنا بأن النصوص عندنا طائفتان: الطائفة الأولى ما دل على حرمة كل رائحة طيبة، وبالتالي يكون مدلولها حرمة مطلق الطيب من دون فرق بين نوع ونوع، والطائفة الثانية ما دل على حرمة أربعة أنواع من الطيب تقريبا: العنبر والزعفران والعود والورس، على الكلام الموجود. خب، قلنا بأن المعارضة واقعة بين الطائفتين، ذلك أن الطائفة الثانية تضمنت أداة الحصر إنما، ووفقا لمفهوم الحصر سوف يلتزم بأن المحرم خصوص هذه العناوين الأربعة، فعندها تقع المعارضة بين الطائفتين. يعمد إلى الجمع العرفي بينهما من خلال حمل المطلق على المقيد، فيقيد الأطلاق الثابت في الطائفة الأولى بما جاء في الطائفة الثانية، لتكون النتيجة البناء على حصر الحرمة في خصوص العناوين الأربعة التي وردت في صحيحة معاوية بن عمار في الطائفة الثانية. هكذا قد يقال بادئ ذي بدء كما يعبر المصنف. المصنف لم يرتضي هذا الأمر، وأراد أن يحكم بعدم وجود معارضة بين الطائفتين، بمعنى المصنف نفى حصول معارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، على أساس أن ذكر العناوين الأربعة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار إنما هي من باب الفرد الأكثر شيوعا ووضوحا في ذلك الزمان، يعني ليس ذكرها من باب الحاصر لخصوصية فيها على بقية العناوين الأخرى، لا يوجد فيها خصوصية، لأنه يوجد اليوم ما هو أفضل منها رائحة وأحسن طيبة، ولا يحتمل أن يقول أحد بحليتها. إذن النتيجة حرمة خصوص تلك العناوين الأربعة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار لنكتة، وهي منافاة رائحتها لروح الإحرام، وبالتالي تكون الغاية ما ذكرنا. إذن ليس الموجب للالتزام بالتحريم في الحصر في خصوص الأربعة كون العناوين الأربعة محرمة لذاتها، وإنما لأنها الفرد الأكثر شيوعا ومعروفية في ذلك الزمان. يساعد على هذا المعنى تعبير الإمام عليه السلام في صحيحة معاوية بالتالي: لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. هذا التعبير يساعد على أن الممنوع هو الرائحة الطيبة، وليس الممنوع هو خصوص هذه العناوين الأربعة. النتيجة يلتزم المصنف بكون الحرمة مطلقة وليست منحصرة في خصوص هذه الأمور الأربعة، وبالتالي لا منافاة بين الطائفتين الأولى والثانية، فلا نحتاج للجمع العرفي كما بينا. إن شاء الله كلامي واضح. أقول ما أفاده المصنف حفظه الله غريب جدا، فإن الإمام عليه السلام في مقام الحاصر من خلال استعمال أداة الحصر إنما التي وردت في صحيحة معاوية بن عمار إنما يحرم عليك، هذا التعبير حصر لما يحرم على المكلف في خصوص هذه العناوين. مقتضى مفهوم الحاصر عدم حرمة شيء مما ذكر غير ما ذكر. أو عدم حرمة شيء غير ما ذكر، صح التعبير. عندما يذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك قوله: لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، إنما يشير في هذا التعبير إلى عدم حرمتها في الإحرام، يعني يجدر بالمحرم الأحسن للمحرم الأفضل للمحرم أن يجتنب عنها، وليس في ذلك ظهور يساعد على الحرمة. خب، الأنصاف أن صحيحة معاوية بن عمار صريحة في حصر المحرم من الطيب في خصوص هذه الأربعة، ومقتضى مفهوم الحصر البناء على عدم حرمة شيء آخر وراء ذلك، وعليه لا معنى لما ذكره المصنف حفظه الله من التعليل بوجود روائح أحسن اليوم عما كانت عليه في تلك الأزمنة أو بوجود روائح أطيب. هذا التعليل لا قيمة له، لا أثر له. لماذا؟ لأنه كانت أيضا في عصر صدور الناس روائح طيبة أحسن عما كانت عليه اليوم في تلك أيضا، بمعنى كان العرب في ذلك الزمان يعرفون المسك على سبيل المثال، والمسك من الروائح الطيبة والجميلة، لو أني أنا ما يعجبني يعني رائحة غير طيبة، زين؟ خب، المسك من الروائح الطيبة والجميلة والحسنة مما كان معروفا في ذلك الزمان بنوعيه، المسك الأبيض والمسك الأحمر، ومع ذلك لم ينص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على حرمته. فلو كان المدار في عنوان الحرمة كونه أحسن كونه أفضل نص على هذا، يبدو أن القضية قضية تعبدية وليس الأمر كما تصوره المصنف. نتيجة الكلام: ما دام المقام مقام حصرين فالحصر الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في خصوص الأربعة مانع من التعدي للالتزام بالحرمة في شيء آخر وراء ذلك. نعم، الاجتناب عن بقية أنواع الطيب الأخرى والروائح الطيبة قد يكون من باب مراعاة الاحتياط الاستحبابي، فيحسن بالمحرم مثلا الأفضل له أن يجتنبها، أو أنه من باب كراهة استعمالها فيكره للمحرم استعمال شيء منها، أما أنه محرم فلا. نتيجة أن المعارضة واقعة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ومقتضى الجمع العرفي حصر ما دل على الحرمة في خصوص الأربعة والبناء على البقية من باب الاستحباب أو الكراهة كما قلت. إن شاء الله كلامي واضح. بناء على حصر المحرم من الطيب في خصوص العناوين الأربعة، نحتاج الآن إلى تحديدها، وقد اختلفت النصوص التي تعرضت لذكرها في الفرد الرابع. بعضها نص على أن الرابع هو العود، وبعضها نص على أن الرابع هو الورس، فتقع المعارضة هنا. قد يتصور البعض ما دام ما دل على حرمة العناوين الأربعة معارض بعضه مع بعض، بعضها قال الورس وبعضها قال العود، فتقع المعارضة بينهما لا مرجح لأحدهما على الآخر، يتساقطان. سنرجع للعموم الفوقاني صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم التي دلت على حرمة جميع أنواع الطيب، فسيلتزم عندها بأن المحرم كل أنواع الطيب وكل رائحة طيبة، فقد يتصور البعض هكذا. المصنف يقول: هذا التصور في غير محله، لأنه وإن كان هناك اختلاف بين النصوص في تحديد العنوان الرابع مما يحرم من أنواع الطيب، إلا أننا سنلتزم بحرمة كليهما، يعني سيكون العناوين المحرمة خمسة، وين تكون العناوين المحرمة أربعة بأحد بيانين، إما البيان الأول لإثبات حرمة الخمسة العناوين أو البيان الثاني. ما هما البيانان؟ بيان الأول أن يقال بأن الرواية التي تضمنت ذكر الورث على أنه العنوان الرابع من العناوين الأربعة المحرمة صريحة في حرمة الورث وظاهرة في إطلاق مفهومها في نفي الحرمة عن العود. زين، رواية العود صريحة في حرمة العود وظاهرة بإطلاق مفهومها في نفي حرمة الورث. إذن عندنا نص وهو حرمة العود، وإطلاق وهو عدم حرمة الورث، نص وهو حرمة الورث، وإطلاق عدم حرمة العود. فعندها يكون نص كل واحد منهما صالحا لتقييد زين أطلاق مفهوم الثانية، وبالتالي يكون المورد جمع بين الأمرين. يعني يعمد النص الذي ذكر حرمة الورث إلى تقييد أطلاق حرمة العود، والنص الذي نص ذكر حرمة العود إلى تقييد أطلاق حرمة له مفهوم الورث. فمع وجود هكذا تقييد ستكون النتيجة أننا نلتزم بحرمة العود والورث معا، ويبنى عندها على كلا الأمرين. وبعبارة أخرى نعمد إلى تقييد أطلاق كل واحد منهما بصراحة الأخرى طبقا لقاعدة الجمع العرفي، إذا اجتمع صريح وظاهر متنافيين تكون صراحة الصريح قرينة على تأويل الظاهر، وتكون النتيجة البناء على حرمة العناوين الخمسة. أقرب بمثال لعله أكثر وضوح. هذا ما يعبر عنه بالجمع الواوي. كيف؟ في قطع المسافة الشرعية التي توجب التقصير. عندنا رواية صحيحة عبد الله بن سنان إذا ما خانتني الذاكرة، إذا غاب الأذان فقصر. وعندنا صحيحة محمد بن مسلم، إذا خفيت البيوتات فقصر. قد يقول قائل بأن المقام مقام معارضة، فهل العلامة خفاء الأذان أم العلامة خفاء الجدران؟ لو جئنا الآن نلحظ التفتوا، صحيحة عبد الله بن سنان نص في أن العلامة خفاء الأذان، وبمقتضى الإطلاق عدم أمارية خفاء البيوتات. طيب، صحيحة محمد بن مسلم مثلا أن العلامة والأمارية خفاء البيوتات، وبمقتضى الإطلاق عدم أمارية خفاء الأذان، صح؟ تقع المعارضة. النص في صحيحة عبد الله بن سنان أن المدار على الأذان يصلح لتقييد الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم القاضي بعدم أمارية الأذان. النص في صحيحة محمد بن مسلم الدال على أمارية خفاء البيوتات يصلح لتقييد الإطلاق في صحيحة عبد الله بن سنان الدال على عدم أمارية البيوتات، فتكون النتيجة الجمع بين العلامتين، فالموجب للقاصر خفاء العلامتين الأذان والبيوتات معا. فإذا خفي الأذان والبيوتات معا حكمنا حينئذ بماذا؟ بحصول موجب التقصير. صار واضح مقامنا أيضا من هذا القبيل. تفضل.
إنما مفهومها يفيد أن مفهوم بيخرج جميع الأفراد البقية غير الأربعة في أداة الحصر، لكن في أداة السار مو مخرج البقية، ممكن يأتي شرطين مثلا على شيء واحد، إذا صار هذا الشيء وإذا صار هذا الشيء وإذا وقع هذا الشيء حق.
يعني قصدكم أنتم الآن تريدوا تقولون التالي، تقولون بأنه لا مجال أن نتمسك في هذا المقام لتقييد إطلاق مفهوم كل واحدة منهما بالآخر. خب زين، أقول هذا الكلام صحيح شريطة أن يكون الحصر في المقام حصرا حقيقيا، لكن بملاحظة النصوص الثانية التي ذكرت العناوين الثلاثة وأضافت عنوانا آخر غير العنوان الذي ورد في صحيحة معاوية يكون قرينة على أن الحصر في البين حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، يعني يمكن أن يضاف إليه عنوان خامس. طبعا بناء على يعني لو التزمت وقلتم لا الأصل في الحاصر أن يكون حصرا حقيقيا، وبالتالي سوف يلتزم بأنه لا مجال لإضافة عنوان آخر لن يقبل هذا
الجهد. وإنما لا تكون حصرا إضافيا إلا
حتى إنما في مقام المحاورات العرفية يمكن أن تستخدم. على أي حال ماكو مانع لنلتزم بما تفيدون وفقا لهذا أن مقتضى أن أداة الحصر في المقام حصر حقيقي زين، ومقتضى حمل الحصر في المقام على الحصر الحقيقي نلتزم بأن البيان الأول غير مقبول. كلام جميل ما عندنا مشكلة. البيان الثاني الذي يذكره المصنف للالتزام بعدم القبول أو للالتزام بحرمة كلا العنوانين التالي، أي يقال هكذا بأن لنا علما إجماليا بحرمة أربع بحرمة عنوان رابع من الطيب، علم تفصيلي بحرمة ثلاثة عناوين، علم إجمالي بحرمة عنوان رابع من الطيب مردد بين فردين بين الورس وبين العود، إما العود أو الورس. وقد حصلت المعارضة الآن بين ما دل على حرمة هذا وما دل على حرمة ذاك، هذا يمنع من تشخيص المحرم منهما. طيب الشبهة في المقام كما هو واضح شبهة محصورة زين، مقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتناب جميع الأطراف، فيلزم اجتناب العود والورس، عندها يكون الفقيه ملزما بالإفتاء بحرمة كليهما ولا أقل من الاحتياط بالاجتناب عنهما معا. نتيجة البناء على حرمة العناوين الخمسة العود والورس مضافا إلى العناوين الثلاثة الأخرى. يلا ما عندك على ذا البيان إشكال؟ هذا إذن الكلام في هذا الموضوع. يقع الكلام بعد ذلك في التالي في ما هو المحرم من الطيب. عندما قلنا يحرم الطيب فهل تنحصر حرمة الطيب في خصوص الشم أو حرمة الطيب في خصوص الآك أو ما شابه؟ أقول يحرم استعمال الطيب لجميع أنواعه وطرقه ووسائله وسبله، فيحرم استعمال الطيب شما وأكلا ومسا جميع أنحاء الاستعمالات فيه، كل ذلك اعتمادا على إطلاق التعليل الوارد في صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت وقد جاء فيها لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. التلذذ مطلق سواء أكان بشم أم كان بمس أم كان بآخر، مضافا إلى النصوص الصريحة والتي نصت على التصريح بحرمة أكل الطيب. النتيجة ما ذكر. يحرم على المحرم أيضا فرع الثالث، يحرم على المحرم أثناء الإحرام الإمساك على أنفه من الرائحة الكريهة، ويجب عليه الإمساك على أنفه من الرائحة الطيبة، وقد صرح بذلك في النصوص التي دلت على حرمة الرائحة الطيبة، مثلا ورد في صحيحة محمد بن مسلم والحلبي التي تقدمت في البحث الماضي، تقدمت صفحة 514 في الفرع الأول. صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم واردة في الوسائل الباب رقم في المجلد 12 الباب 24 من أبواب تروك الإحرام، حديث 1 صفحة 452. خب، جاء فيها المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة، فالأمر واضح لا يحتاج بيانا. واضح كلامي له؟
واضح.
زين. أيضا من الفروع التي يتعرض إليها المصنف قال: يحرم على المحرم حال الإحرام أن يشم الرياحين التي تفوح منها رائحة طيبة. وقد استدل المصنف لذلك بصحيحة عبد الله بن سنان الواردة في المجلد 12 من الوسائل باب 18 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 3 صفحة 443، محمد بن يعقوب الكلين عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران. النهي الوارد فيها لا تمس ريحانا كناية عن حرمة شمها، لأنه لا يحتمل أن يكون المقصود من اللمس معناه حقيقة، حتى يكون المستفاد من الصحيح هو حرمة المس بما هو مس. لا، المس إنما هو يعني كأن مس كل شيء بحسبه. عندما يقال لا تمس الفتاة ليس المقصود مسها، وإنما المقصود أن يقع عليها بما يكون غير حافظ لعفتها وطهارتها. فالمس في كل مورد، أشير إلى في القرآن الكريم أيضا هذا المعنى، المس في كل مورد بحسبه، فيكون كناية في كل مقام بمقامه. فهنا مس الريحان إنما يكون بشمه كما لا يخفى. إذن دلالته على المدعى واضحة. أيضا المقصود من الرياحين أو المقصود من الريحان في المقام ريحانا، المقصود به كل ما كان له رائحة طيبة، وأما ما ليس له رائحة طيبة لا يتصور فيه الحرمة. يخرج عن عنوان الريحة. نعم، يستثنى من ذلك الأفراد البرية مثل الأذخر والخزامي وأضرابهما لصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف، واردة في الباب في المجلد 12 باب 25 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 1 صفحة 453. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم. طبعا الأذخر كما ذكر في الحاشية في الوسائل نبات عريض الأوراق طيب الرائحة، والقيصوم نبت بري طيب الرائحة، والخزامي نبت بري طيب الريح له ورد كورد البنفسج، والشيح نبت بري رائحته طيبة. فهذه الأمور هي من المستثنيات في مقام عدم حرمة الشم. طبعا المقصود في قوله عليه السلام وأشباها يعني كل نبات بري له رائحة طيبة من دون اتخاذ مادة الطيب منه، يعني لا تستخرج مادة الطيب منه، ولذلك يبنى على جواز شمه. هذا تمام الكلام في مسألة الطيب. يتعرض بعد ذلك إلى محرم آخر من محرمات الإحرام وهو التزين. يحرم على المحرم، طبعا رجلا كان أم امرأة، التزين مطلقا حال الإحرام. يدل على ذلك إطلاق التعليل الوارد في صحيحة حريز التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة حريز واردة في المجلد 12 باب 34 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 3 صفحة 472. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة. لأنه من الزينة، التعليل الذي قد ورد جعل موجب الحرمة صدق عنوان الزينة، فيستفاد من ذلك أن كل من طبق عليه عنوان الزينة بني على كونه محرمة، هذا مقتضى الإطلاق. هذه الرواية رويت بطرق ثلاثة. طريق الأول الذي قرأنا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز. الطريق الثاني رواه الصدوق بإسناده عن حريز في كتابه الفقيه، وطريق الصدوق إليه طريق معتبر. الطريق الثالث هم رواه الصدوق في كتابه العلل، الصدوق عن أبي عن سعد يعني سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن حماد مثله. أيضا الطريق الثالث وهو ما ذكره الصدوق في كتابه العلل طريق صحيح لا كلام فيه. فالرواية بطرقها الثلاثة معتبرة لا إشكال فيها. نعم يبقى الإشكال الذي أشير إليه غير مرة، وهو التوقف في رواية حريز عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مباشرة ومن دون واسطة لشهادة يونس كما نقلها النجاشي، أن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا روايتين. قلنا بأن بعض فضلاء العصر زيد في توفيقه حاول تصحيح مرويات حريز الواردة عن أبي عبد الله، قال وإن بنينا على قبول شهادة يونس وبالتالي حكمنا بأن الروايات مراسيل، إلا أن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأننا نطبق حساب الاحتمال الرياضي، حيث أننا بملاحظة حساب الاحتمال الرياضي سوف نصل إلى أن المحتمل كون حريزا قد روى هذه الرواية عن فلان أو فلان أو فلان، وبما أنهم ثقات فعندئذ لا يمنع ذلك من الالتزام أو لا يمنع ذلك من القبول حتى بمراسيل حريز لأنها مروية عن الثقات. قلت فيما تقدم وأكرر الكلام الآن، هذه الكبرى إنما تتم إذا كان جميع مشايخ حريز الذين يقعون واسطة بينهم وبين الإمام الصادق عليه السلام ثقات. أما لو وجدنا واحدا منهم فقط مثلا ضعيف كان إثبات الصحة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إليك المايك يا سيد يوسف تفضل. لا أطرح وش عندك تعقيب في محاولة الدفاع عن رواية حريز على الإمام الصادق. سيد من المصرين بعدم القبول بشهادة يونس بن عبد الرحمن والبناء على أن حريزا قد روى عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة وأنه لا مجال للقبول بتلك. تفضل أبو هاشم.
ذكركم عمدة الكلام شهادة يونس، وهي طبعا ما تسمى شهادة، أطلقتم عليها الشهادة. يونس نقلها، نقل الكشي عن يونس، ولم يعني حتى بعض الإعلام يقول لم نجد لا المنقول منه ولا النقل نفسه، يعني هذا مما تبرر به الكشي، ولم تعمل به الطائفة لدليل اعتمادها على مرويات يونس تماما، فما كان هذا الإشكال موجود.
ناخذ واحدة واحدة. كون الكشي مما تفرد به هذا لا يضر، وخير مثال على ذلك أصحاب الإجماع كنقب. زين، أصحاب الإجماع مما تفرد الكشي بنقله، والمشهور بين أصحابنا التعويل على شهادة الكشي في قضية أصحاب الإجماع. ولذلك المشهور بين أصحابنا أن ما أن وقوع فرد من أصحاب الإجماع في سند الرواية كافي لعدم ملاحظة من وقع بعده، لأن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. شهادة تفرد الكشي بنقلها وقد قبلها الأصحاب ورتبوا عليها أثرا، فإذا مجرد التفرد لا يعد مانعا موجبا لرفع اليد. هذا واحد. اثنين، القول بأن الموجود ليس شهادة في غير محله، لأن الذي صدر من يونس يقينا ليس إنشاء، الصادر من يونس إخبار، والإخبار شهادة قابلة للصدق والكذب. فإذا دائراتكم الأول مدفوع بفرمة ما لنا علاقة، احنا خب لسنا بصدد ملاحظة مرويات حديث.
يعني يونس كانت أخذتم عليه من عين لهذه الشهادة، كانت تكون من يطعم المكونة أكيدا فسية الشهادة أو قريبا من الفس، لكن صعبة لو كانت فسية لأورد الحديثين اللي ذكرهم.
ما يمنع خب يونس زين أو الحديثين وعدم ده ما له علاقة، يعني لا يعد عدم ذكره للحديثين أو نصه عليهما مانع. احنا ما يهمنا ان يونس اعطانا شهادة، ما هما هذان الحديثان لا ثمرة له حينئذ، لا ثمرة له. موجودة وليكن، ما عندنا احنا مو كتاب يونس، ليس لنا كتاب الى يونس حتى نقول بانها في هذا الكتاب، لكن قبلاري الكشي زين ثقة ثبت معتمد، وبالتالي نقل هذا الأمر، لأننا إذا شككنا في نقل الكشي يعني أنتم تقدروا تعبروا بشيء آخر، قولوا بأن كتاب الكشي مثلا كتاب مثلا كثير الأغلاط والاشتباهات زين، وبالتالي لا يعول عليه، أو قولوا مثلا بأن كتاب الكشي مما نالته يد التصحيف والتحريف بسبب النساخ مثلا، فلا نحرز أن هذا من كلام الكشي أما مما أضيف إلى الكتاب، فبالتالي لا نعول على شهادة يونس الموجودة فيه. لو قلتم هكذا نعم، أما مع الالتزام بأن الكتاب كتاب معتبر وبأن الكتاب لم تقع عليه يد التصحيف والتحريف ولم يعبث النساخ به، فعندها لا مجال لرفع اليد عنها. أسمع ليكن العمل بمرويات حريز من قبل الطائفة زين قضية اجتهادية، بمعنى يعني صحيح الأصحاب، يعني تريدوا تقررون بأن الأصحاب لم يعولوا على شهادة يونس لقضية اجتهادية مبنية على أساس مثلا إما الدليل في حجية الخبر موجبات الوثوق متوفرة، أو مثلا مبنية على أن الأصحاب لم يقبلوا يونس لما كان ليونس عليه السلام أو رضي الله تعالى عنه ورحمه الله من منهجية متشددة في عملية قبول الروايات. عندنا الرواية المعروفة التي مضمونها هكذا منقولة في رجال الكشي، ما أشدك يا أبا محمد في روايات أصحابنا يونس، يعني واحد يقول له وقال إني زين عرضت جل مرويات على أصحاب أبي عبد الله عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها صادرا عنه. فيقول أنا عرض، وهذه كانت النتيجة وهذه الطريقة. ولذا أنا أتصور أن السؤال الذي ورد في حق يونس، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، ما كان السؤال عن يونس أنه ثقة يعتمد على قوله أو ضعيف لا يعتمد على قوله. السؤال يبدو لي كان عن المنهجية التي يتبعها يونس، يعني هذا التشدد هل هذا معتمد يعول عليه، رد الروايات رفض الروايات، هل هذا مقبول آخذ عن مع هذه الطريقة أو لا. فبالتالي قد يكون عدم عمل الأصحاب في المقام قضية اجتهادية منشأها أن الأصحاب لم يرتضوا طريقة يونس، وهذا يتفاوت من فقيه لآخر، قد يأتي فقيه يلتزم يأتي فقيه آخر لا يلتزم. مو هذا مبني على أي أساس؟ وهذا اللي ذكرته أنا في مصادرة على المطلوب، عندما يأتي الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه فيقول بأن دليلنا على أن حريزا قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أننا وجدنا روايات حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، فهذا ما يمكن ذا القبول. هذا خب هذا أساس الدعوة. أدري خب هذا مو هذه القضية الوجدانية اللي تأذي يا سيد، الوجدان دليل مطاطي، تدعي الوجدان وأنا أدعي العدم، نفس الكلام هذا. يعني لاحظ نقطة مهمة، هذا يا ولدي جرنا إلى باحث علنا مرة من مرات نقف عنده، يبدو لي جيد إذا أنتم أيضا ترغبوا حثوا أنتم، مسألة عنعنة، يعني ده كلمة عنعن. الآن قول حريز عن أبي عبد الله هل مجرد قوله عن تكفي أو لا؟ يعني شوف طالع السنة في هذا المجال، ولو إنما يعجبني أقول هذا الكلام لكن بعد مكره أخاك لا بطل. زين السنة في هذا المجال أكثر دقة في علم الحديث، السنة يلتزمون حدثنا قل أن يستخدمون العنعنة، وإنما غالبا يركزون حدثنا وأحيانا قد يقولون عن. زين فهذه نقطة مهمة في علم الدراية والحديث، هني العنعنة ما هو المقصود بها؟ طبعا سيد السستاني أطال الله في عمره الشريف إليه كلام في قضية العنعنة في مقام جدا جيد، وإن كان عليه بعض الملاحظات، إذا تحبوا ادخلوا على موقع له مجلة علوم الحديث. زين مجلة علوم الحديث في مقال هناك كاتب لنا سيد محمد رضا الجلالي حول العنعنة، جميل جدا أن تقرأوا وتلاحظوا، ويمكن بعدين واحد يطرح ما يتصور فيه من خدشة أو إشكال، بس ده مطلب مهم. نكتة قضية إرسال له حريز عن الإمام الصادق عليه السلام هي نكتة درائية تعتمد على مسألة العنعنة، كيف نتعاطى مع قضية العنعنة ونرتب عليها أثار، هذه النكتة مهمة. ولذلك كلام الشيخ الخوي أقرب إلى المصادرة إن لم يكن مصادرة. ولازلت يعني أكد سيد جهدكم مشكور وعملكم مقدر، وبالعكس يعني صر عليه وضعف الرأي الآخر على أي حال. إذن النتيجة أنه تبقى القضية على ما هي عليه، إمكانية البناء على اعتبار مرويات حريز عن الإمام الصادق عليه السلام المرسلة وفقا لحساب الاحتمالات متصور متى ما بنينا على وثاقة جميع مشايخ حريز، وده طريق ممكن، يعني يمكن لأي واحد منكم أن يعمد إلى متابعة مشايخ حريز ومن ثم يقرر بأنهم جميعهم ثقات ويرتب أثار. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في تحديد دائرة الحرمة، هل أن الحرمة احنا في التزيين أو التزيين نصح التعبير، هل أن الحرمة تختص بما إذا كان الملبوس قصد به التزيين، أم أن الحرمة مطلقة فتشمل كل ما عد عرفان زينة وإن لم يقصد بلبسه التزين. المشهور بين الأصحاب البناء على الحرمة مطلقا، سواء قصد لابسه بلبسه الزينة أم لم يقصد ذلك. تمسك المشهور لمدعاهم بالتعليل الوارد في صحيحة حريز المتقدمة عندما قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: خب، لأنه من الزينة مطلق، لم يقيد بما إذا قصد لابسه به الزينة، وبالتالي يبنى على أن الحرمة مطلقة. إلا أنه يمكن الالتزام باختصاص الحرمة بخصوص ما إذا قصد اللابس الزينة لا مطلقا، وذلك تمسكا بالروايات الواردة في لبس الخاتم، مثل رواية مسمع التي ذكرها المصنف في المقام، واردة في الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث الرابع، طبعا نقرأ في المجلد الثاني عشر من الوسائل، حديث رقم 4 صفحة 490. خب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي يعني ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته: أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة، لا يلبسه للزينة. يستفاد منها اختصاص الحرمة بما إذا كانت الغاية من لبسه بقصد الزينة لا مطلقا، فعندها سوف يكون الأمر موجبا للتقييد. إن قلت: سلمنا بدلالة رواية مسمع على المدعى، إلا أنه لا مجال للاستناد إليها والتمسك بها بسبب وجود مانعين يمنعان من ذلك، ما هما هذان المانعان؟ مانع الأول ضعفها السندي، فإن سندها قد اشتمل على صالح السندي، وصالح السندي لم يرد في حقه توثيق خاص. نعم، يمكن توثيقه اعتمادا على كبرى كامل الزيارات، وهذا المبنى قد سمعت غير مرة عدم القبول به كما لا يخفى. المانع الثاني: إن الخبر المذكور وارد في الخاتم، وهذا يكشف عن اختصاص المقام بالخاتم، فلا يتعدى من غيره إليه، وإنما يقتصر عليه كما لا يخفى. علاج الثاني: أننا لا نمانع من ورود النص في الخاتم، إلا أننا نشير إلى أن الموجب للتحريم مو قضية الخاتم، الموجب للتحريم في النص هو عنوان لبسه بقصد الزينة وليس خصوص الخاتم. هذا يثبت المدعى أن المدار على كون المورد مورد بقصد الزينة أو لا. خب، إذن المانع الأول وهو ضعف السند يجعلنا نرفع اليد عن الرواية ولا نستند لها، أما المانع الثاني فعلاجه ما سمع. واضح كلامي؟ خب، مع وجود الرواية ضعيفة السند لا يمكننا أن نستند إليها، وبالتالي سوف يلتزم بمقالة المشهور من أن المحرم هو مطلق التزين وإن كان اللابس لم يقصد الزينة. هذا لو كان الدليل منحصرا في رواية مسمع، إلا أن عندنا في المقام صحيحة معاوية ابن عمار التي يمكن أن نستند لها في المقام. صحيحة معاوية واردة في المجلد 12 في الباب 33 من تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 468. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، خب، فأما للزينة فلا. فأما للزينة فلا. هذه أيضا دلالتها على المدعى واضحة، لأنها منعت عن الكحل متى كان للزينة، وعليه يكون البناء على حرمة مطلق الزينة وإن لم يكن بقصد الزينة من باب الاحتياط الوجوبي تحفظا من مخالفة المشهور. وإلا مقتضى ما ذكرنا أن الحرمة إنما تكون بقصد الزينة، ما لم يكن بقصد الزينة فلا. طبعا يتسع الأمر، مثلا تسريح الشعر، يجوز للإنسان أن يسرح شعره إذا لم يكن بقصد الزينة. النظر في المرآة أيضا إذا لم يكن بقصد الزينة، بعيدا عن حرمة النظر في المرآة في نفسه كما سيأتي، النظر في المرآة مثلا لتصحيح الهندام مثلا إذا لم يكن بقصد الزينة، ها؟
يعني كلها مصادق الزينة.
الآن تسريح الشعر مصادق الزينة؟ أبدا.
الخاتم
الزينة. وين لبس الخاتم؟ احنا ذكرنا بأنه ليس بقصد الزينة.
يعني لا يتصور في تصريح الشعر شيء آخر غير الزينة.
أبدا.
وش يطلب منه؟
أبدا. اليوم يعني اليوم لا يعد تسريح الشعر أمرا إضافيا زينة، يعني حالة طبيعية. فلما تشوف إنسان زين منكوت الشعر زين تقول دم بهدل، لكن لما تشوف إنسان مشط الشعر ما تقول دم زين. لا، أمر يعني يبدو لي أمر عادي، قضية عرفية. لا أظن أن العرف يعتبر اليوم تسريح الشعر نوع من أنواع الزينة. هسه أخو تشخيص موضوع.
ممكن العربيين يسمون زين لحد
الحين. ها؟
مزين يقول الحلاق.
يخو بمزين الحلاق فعلا. يعني أنت تروح فارق بين تسريح الشعر وبين حلق الشعر وترتيبه وما شابه. يعني مثلا واحد حتى كريمة مثلا عندما يعمد إلى مثلا تسريحها لا يعد هذا من التزين، لكن عندما يعمد مثلا إلى تدويرها إلى مثلا حلقها إلى ترتيبها هذا يعد من التزين. ممكن، والأمر سهلة على أي حال. ما تقدم كان البحث حول التزين، بس هالكلمتين سيد لو تنطي دقيقتين، مطلقا. ويقع الكلام الآن فيما لو لبس المحرم خاتما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.